أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اتضح لنا بأنه حتى لو قبلنا مسألة انصراف الإطلاق إلى المتعارف، فإنه لا إشكال أن المراد من المتعارف ليس هو الأفراد والمصاديق المتعارفة، وإنما المراد من ذلك هو الانصراف إلى المعنى المتعارف، يعني المفهوم، وإلا أساساً قاعدة عامة، أساساً المصاديق والتطبيقات عموماً خارجة عن دائرة الشرع والشريعة، كلها مرتبطة بالمسائل المرتبطة بتحديد المفاهيم. فمثلاً عندما نقول أنه تجب النفقة، من الواضح أن النفقة تنصرف لا إلى المصاديق المتعارفة، وإلا خب المصاديق المتعارفة في ذلك الزمان شيء، والمصاديق التي في زماننا شيء آخر، بل حتى في صدر الإسلام المصاديق تختلف من مكان إلى مكان آخر. بطبيعة الحال ليس المراد من المتعارف الأفراد المتعارفة، التطبيقات المتعارفة، المصاديق المتعارفة، وإنما المراد المعنى المتعارف، المعنى المأنوس مثلا. ومن الواضح أن الرؤية بالعين غير المسلحة هذه ليس معنى متعارف للرؤية، وإنما هو من المصاديق المتعارفة للرؤية. وكم فرق بين المعنى المتعارف وبين المصداق المتعارف، هذا أولا. وثانيا هو أننا لو سلمنا، افترضوا بأنه ثبت من كلمات الفقهاء، طبعا لم يلتزموا ولكنه تنزلا، لو ثبت في كلمات البعض بأن الفقهاء يصرفون الإطلاق إلى الأفراد، ماذا؟ إلى الأفراد المتعارفة. افترضوا بأن الفقهاء، أولا أنه ليس إجماعا على القطع واليقين، وإنما أقصى ما يمكن أن يدعى كما الدعية، إذا رأيتم في الكلمات الدعية الشهرة، وإلا لم يقل أحد أن الإجماع قائم على الماذا؟ على الانصراف إلى الأفراد المتعارفة، أقصى ما يقال الشهرة. وكم له نظير أنه توجد شهرة ومع ذلك تخالف ماذا؟ تلك الشهرة، بل يوجد إجماع ومع ذلك ماذا؟ يخالف ذلك الإجماع. وإلا ماذا تقولون في مسألة نجاسة البئر؟ ماذا تقولون في مسألة نجاسة الكتابي؟ ماذا تقولون في مسألة نجاسة الناصبي ونحو ذلك؟ أي حجية لهذا القول؟ افترضوا أنه هو المشهور بين الفقهاء، يعني كل ما صار مشهور بين الفقهاء فهو حجة، يعني الكبرى مسلمة. لا أعلم من أين جاءت أن المشهور هكذا يفعلون، فليفعلوا ذلك، ما المحذور في مخالفة مثل هذا المشهور؟ إذن أعزائي، أهم دليل للقائلين بعدم الاكتفاء بالرؤية المسلحة لإثبات الهلال هو الانصراف، وهذا الدليل فيه ما فيه كما تقدمت الإشارة إليه. طبعا هذا إجماله، وإلا لعله للبحث تفصيلات أخرى إن شاء الله تعالى في مناسبة مستقلة. نحن بالمناسبة وصلنا إلى هذا البحث، ولأهمية البحث قلت في يوم أو يومين أنا أشير إليه حتى يطلع الإخوة على هذه المسألة أولا وعلى مبنانا في المسألة ثانيا. الدليل الثاني الذي ذكر في بعض كلمات الذين تعرضوا لهذه المسألة، طبعا هذا لم أجده بشكل رسمي في كلمات الفقهاء، ولكنه قد يقال بأنه يمكن الاستدلال بهذا الدليل أيضا، وهو أنه ورد في هذه الروايات التي جملة منها أيضا صحيحة السند، ورد فيها عنوان الرؤية: صم للرؤية وافطر للرؤية، أو صوموا للرؤية وافطروا للرؤية. هنا يقال بأن هذا العنوان لو كان محمولا على الطريقية لتم قولكم أنه يشمل الرؤية المسلحة أيضا، أما لو قيل أن العنوان محمول على الموضوعية فإنه لا يشمل الرؤية ماذا؟ المسلحة. ما هو المراد من الطريقية والموضوعية في المقام؟ المراد من الطريقية يعني إنما ذكرت الرؤية لتحصيل الواقع وإحراز الواقع. إذا أمكن إحراز الواقع بأي طريق آخر أيضا ماذا؟ أيضا يكون حجة. إذن عندما قالت الروايات صم للرؤية، لا لخصوصية في الرؤية، بل ماذا؟ باعتبار أنها طريق من الطرق التي يثبت بها الواقع. لماذا أشير إلى الرؤية؟ باعتبار أنه أوضح المصاديق التي يمكن إحراز الواقع بها خصوصا في ذلك الزمان، وإلا لا خصوصية لهذا العنوان المأخوذ في النصوص. وأما الموضوعية لا، أن يقال بأن عنوان الرؤية له ماذا؟ له مدخلية، له موضوعية، لا بد أن يتحقق ذلك العنوان حتى يصح ماذا؟ هذا من قبيل إنما يحلل الكلام ويحرم ماذا؟ الكلام. إذا قلت بعت واشتريت المعاملة صحيحة، إذا قلت ماذا؟ أقرضت المعاملة ماذا؟ تكون باطلة في موردها. إذن عنوان البيع، عنوان القرض له مدخلية في الصحة والفساد، في الجواز وعدم الجواز. هنا أيضا يقال بأن للرؤية مدخلية وموضوعية، ومن الواضح أن الرؤية لا تنطبق إلا على ماذا؟ إلا على الرؤية غير المسلحة. أما الرؤية المسلحة فإنه ليست ماذا؟ لا ينطبق عليها هذا العنوان. هذه الدعوة أعزائي يمكن أن يجاب عنها، أو هذا الدليل أيضا بنحو الإجمال، وتفصيله والتدقيق فيه موكول إلى محل. طبعا قلت لكم بأنه في كلمات الأعلام أنا بحسب هذا التتبع الناقص لم أجد شيء، ولكنه يمكن في بعض الكلمات أو المقالات وجدت هذا العنوان. الجواب عن ذلك: الآن يوجد بحث أساسا، هذا في محله لا بد أن يطرح، وهو بحث مهم وضروري وله آثار أساسية، وهو أنه عندما يؤخذ عنوان في نص من النصوص، هل الأصل فيه الموضوعية، أو الأصل فيه ماذا؟ الطريقية، أو أنه لا أصل أصلا لا الموضوعية ولا الطريقية، وإنما القرائن تعين لنا بأنه موضوعي أو ماذا؟ أو طريقي. هذاك بحث، هذاك مرتبط بالكبرى، موكول إلى محله. إنما الكلام في المقام وهو ما يرتبط ببحثنا، وهي الرؤية: صم للرؤية وافطر للرؤية. الجواب الأول أعزائي أن هناك مجموعة من القرائن في هذه النصوص تبين لنا أن الرؤية مأخوذة على نحو ماذا؟ على نحو الطريقية لا على نحو الموضوعية. أنا أشير إجمالا إلى قرينتين. القرينة الأولى أن أكثر هذه النصوص، التفتوا جيدا، لذا بودي أن الأعزاء النكات التي أشير إليها لتكون موضعية، وإنما يحاولون أن يستفيدوا من هذه النكات في مواضع أخرى أيضا. أكثر هذه النصوص التي عبرت بالرؤية جعلت الرؤية في قبال التظني والتخمين والحدس والظن ونحو ذلك. تعالوا معنا إلى المنطق، إلى اللغة. ماذا يقع في قبال الظن؟ في قبال الظن تقع الرؤية. ها؟ تعرف الأشياء بمقابلاتها. الذي يقع في من الذي يقع قسيما للظن هو الرؤية. من الواضح الذي يقع في قبال الظن هو ماذا؟ هو القاطع، هو اليقين، هو الاطمئنان. إذن الإمام عندما يقول صم للرؤية وافطر للرؤية لا بالتظني، يريد أن يقول ماذا؟ يعني أن صومك لابد أن يكون على يقاطع، على يقين. والعجيب أن الروايات في المقدمة ذكرت بأن الصوم فريضة من الفرائض الأساسية. يعني ماذا؟ يعني يتساهل في أمرها أو لا يتساهل؟ لا ينبغي التساهل في أمرها. إذا كان الأمر كذلك، هنا يأتي هذا التساؤل، وهو أنه إذن لماذا ذكرت الرؤية؟ باعتبار أنها أوضح الأفراد والمصاديق لتحقيق ماذا؟ لتحقيق اليقين. في ذلك الزمان لو سألنا أن الشارع يريد منك ماذا؟ أن الشارع يريد منك اليقين، القطعة، وأنت من حقك أن تسأل الشارع أوضح مصاديق أين؟ الإمام سلام الله عليه بلا أن يذكر الكبرى ثم يقول الصغرى في الرؤية، مباشرة بين المورد من خلال ماذا؟ من خلال ذكر المصداق، من خلال ذكر أوضح المصاديق. أكثر المصاديق اطمئنانا، هذا من قبيل الروايات التي وردت، التفتوا جيدا، من قبيل الروايات التي وردت أن الفاصل بين الحق والباطل ماذا؟ 4 أصابع. يعني شنو أن الفاصل بين الحق والباطل 4 أصابع؟ يقول إذا رأيت الشيء فهو حق، إذا سمعته يعني باطل، وقعا كل ما هو مسموع يعني باطل، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. من قال أن السمع باطل؟ الإمام يريد أن يقول أنه أنت في بعض الموارد لابد أن تعتمد على أوضح المصاديق، وأوضح المصاديق السمع أو البصر، الرؤية. يريد يقول الرؤية، مو أنه أساسا كل مسموع فهو باطل. انظروا إلى النصوص الواردة في هذا، أنا أشير إلى بعضها. في وسائل الشيعة، أنا أعتذر مولانا هذا صوتي ما أدري فد مرة هالشكل صار. في وسائل الشيعة المجلد 289، يعني مؤسسة آل البيت، في الكتاب الصوم أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 11، الرواية 13439، الرواية أيضا صحيحة السند، عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال قلت له كم يجزي في رؤية الهلال؟ فقال إن شهر رمضان فريضة من فرائض الله، فلا تؤدوا بالتظني، أو فلا تؤدى بالتظني. ما يمكن. لماذا؟ لأنها فريضة وليس رؤية الهلال إلى آخره. رواية صحيحة السنة. الرواية الثانية عن محمد بن مسلم عن الباقر قال: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتم فافطروا، وليس بالرأي ولا بالتظني ولكن بالرؤية. الآن شنو المناسبة أن تجعل الرؤية في قبال ماذا؟ في قبال التظني أصلا. أي مقابلة هذه؟ الرؤية التي تقابل ماذا؟ التظني. إذن التظني ذكر الأصل يعني المفهوم، ولكنه في المقابل ذكر مصداق ماذا؟ يعني ما ذكر المقابل وإنما ذكر مصداق المقابل. كذلك أعزائي في نفس الكتاب الصوم أبواب أحكام شهر رمضان الباب الثالث أعزائي أحاديث متعددة سئلة قال الروايات هي متعددة. الرواية الثانية: وإذا رأيتموه فافطروا وليس بالرأي ولا بالتظني ولكن بالرؤية. وكذلك الرواية العاشرة: صيام شهر رمضان بالرؤية وليس بالظن. وكذلك الرواية الحادية عشرة في كتاب علي: صم لرؤيته وافطر لرؤيته وإياك، بعد هذه هو واضحة، وإياك والشك والظن. واضح عندما أنت تأتي تذكر الأقسام ماذا؟ تقول اليقين، الظن، الشك، الوهم. الإمام سلام الله عليه يقول واضح بأن الوهم بعد لا يحتاج أن يذكر، وإياك والشك والظن، وإنما عليك ماذا؟ ها؟ عليك باليقين، عليك بالاطمئنان. عندما أقول يقين مو مرادنا اليقين المنطقي، وإنما اليقين الأصولي أو اليقين الفقهي، أو يعني ما يحرز به ولو اطمئنانا. ولكن لماذا ذكرت الرؤية؟ باعتبار هذه النكتة التي أشرنا إليه. ويؤيد ذلك أعزائي الروايات الواردة في باب الشهادة، في باب الشهادة في وسائل الشيعة المجلد 27 صفحة 341. التفتوا جيدا للروايات. الرواية عن الصادق قال: لا تشهدن بشهادة حتى تعرفها كما تعرف كفك. التفتوا، يعني ماذا تريد يقول الإمام سلام الله عليه الآن؟ ماذا يقول؟ اليقين، ولكنه لابد أن تكون الشهادة كأنه أمر على أمر ماذا؟ أمر محسوس من المحسوسات يكون. أو رواية ثانية، الرواية عن الرسول صلى الله عليه وآله وقد سئل عن الشهادة قال: هل ترى الشمس؟ على مثلها فاشهد أو دع. يعني تحصيل ماذا؟ يعني واقعا لابد دائما نجمد على اللفظ، يعني مثل هذا يكون. لا، من حصل له اليقين بالشهادة يستطيع أن يشهد أو لا يستطيع، ثابت عند الأعلام أنه يجوز له أن يشهد إذا أحرز ذلك بالقطع واليقين. هذا الشاهد الأول أو القرينة الأولى في الروايات لإثبات الطريقية. القرينة الثانية في هذه الروايات لإثبات الطريقية، التفتوا لي إلى هذه اللي وقع فيها جملة من الأعلام ولعله أيضا بعض المعاصرين حيث نسبوا هذه الروايات إلى الاضطراب أو حملوها على الموضوعية بهذا المعنى، التفتوا لي جيدا، وهي أن الروايات قالت بأنه لا تكفي الرؤية. عجيب، لماذا لا تكفي الرؤية؟ الرؤية تفيد. يقول: لا، لابد أن تكون واضحة للجميع، أن يرى كثير من الناس، ولا يكتفى بأن يرى ماذا؟ واحد واثنين. توجد الآن فتوى لبعض الأعلام المعاصرين من هذا القبيل، أنه لو يشهد شاهدان يقول ماذا؟ لا تكفي، لابد ماذا؟ أن يحصل الشياع بالرؤية. انظروا إلى الروايات الواردة في هذا المجال، وهي في المجلد العاشر أيضا صفحة 289. الرواية هذه يقول: وليس رؤية الهلال أن يقوم عدة، يعني يستهل مجموعة، فيقول واحد قد رأيته ويقول الآخرون لم نره. إذا رآه واحد رآه مئة، وإذا رآه مئة رآه ألف. لماذا أن الإمام ده يفترض؟ يعني يقول بأنه لا بد أن تصل رؤية الهلال إلى درجة من اليقين، إذا رآه واحد يراه ماذا؟ يراه مئة. إذن نحتاج فيها أعلى درجات ماذا؟ أعلى درجات الإطمئنان. ولذا نحن نعتقد بأنه إذا وقع اختلاف في العين المسلحة أيضا بعد كافية أو غير كافية؟ غير كافية. كما أنه هنا في العين غير المسلحة إذا وقع اختلاف يعني حصل اليقين أو لم يحصل اليقين؟ لم يحصل اليقين، مشكوك القضية، بعد تدخل في باب ماذا؟ في باب التظني، في باب الرأي، في باب الشك، لا أقل في باب ماذا؟ حصل اليقين والإطمئنان أو لم يحصل؟ لم يحصل ذلك. هاي رواية أيضا صحيحة السند. الرواية الثانية قال وليس بالرأي ولا بالتظني ولكن بالرؤية. والرؤية، شوفوا الإمام سلام الله عليه ده يبين حدود وثغور الرؤية، يقول والرؤية ليس أن يقوم عشرة فينظروا فيقول واحد هو ذا هو وينظر تسعة فلا يرونه. هسه كل هذا لماذا؟ هذه واقعا لها موضوعية، الواحد والتسعة والعشرة والأقل والأكثر؟ أبدا، أصلا العدد لا مدخلية له. الإمام لماذا ده يؤكد على هذه البيانات؟ حتى يريد أن يقول بأنه على اليقين صم وعلى اليقين ماذا؟ وعلى اليقين أفطر. يقول وينظر تسعة فلا يرونه، إذا رآه واحد رآه عشرة آلاف. ولذا بعض الأعلام المعاصرين قال هاي الروايات أساسا نضعها جانبا لأنها مضطربة، واحد تقول واحد وعشرة آلاف، واحد تقول واحد وخمسين، واحد تقول خمسين وكذا، ولكنه نكتتها الإشارة كلها تريد أن تبين ماذا؟ هذه النكتة التي أشرنا إليها. وكذلك الرواية عشرة أربعة عشر من الباب وليس رؤية الهلال أن يجيء الرجل والرجلان فيقولان رأينا، إنما الرؤية أن يقول القائل رأيت فيقول القوم صدق. هذا أولا. إذن أعزائي روايات الرؤية ما عندنا شغل الآن قضية موضوعية أو طريقية في محلها. روايات الرؤية ظاهرها أنها محمولة على ماذا؟ على الطريقية. خب إذا كانت محمولة على الطريقية صاحب الدليل لم يقبل أن الطريقية تثبت بها الرؤية ماذا؟ المسلحة، لأنه تحرز لنا اليقين. إن لم نقل أن اليقين الحاصل من الرؤية المسلحة أفضل من الرؤية غير المسلحة، لا أقل تساوي ماذا؟ الرؤية غير المسلحة. الأمر الثاني أعزائي، لو سلمنا وتنزلنا أن الرؤية المقصودة في الروايات محمولة على نحو الموضوعية وليست على نحو الطريقية، الجواب فيها هو الجواب الذي تقدم ماذا؟ أولا، وهو أن الكلام ليس في الطريقية والموضوعية. قبلنا أن الرؤية لها مدخلية، إنما الكلام الرؤية التي لها مدخلية هي الرؤية الاعتيادية غير المسلحة أو تشمل ماذا؟ المسلحة أيضا. فلا طريق له إلا أن يقول بأنه ماذا؟ لا منصرف إلى المصداق، أي ماذا؟ المصداق غير المسلح. هذا يلزم ماذا؟ ما تقدم. ومن هنا يتضح أن مسألة الطريقية والموضوعية لا تؤثر على المقام شيئا، سواء قلنا بالطريقية قلنا بالموضوعية، فإن الرؤية المسلحة كافية. جيد. نعم، تبقى قضية واحدة حتى نرجع إلى بحثنا الأصلي، قضية واحدة مختصرة، وهي أنه أساسا هل تجب الرؤية غير المسلحة أو أنها تكفي إذا تحققت؟ أي منهما؟ يعني افترضوا ذهبنا بأعيننا لنرى الهلال ولم نره، يكفي أن نقول إذن أول الشهر لم يثبت، أو رمضان أول شوال لم يثبت، أو رمضان لم يثبت، فلا بد أن نذهب إلى المسلحة. الجواب كلا، لأن هذه من الموضوعات أعزائي، والموضوعات لا يجب فيها الفحص. نعم، حتى نتخلص من الاختلاف قد ماذا؟ قد نذهب لذلك. في الموضوعات لا يجب عليك الفحص. إذا أحرزته بالعين المسلحة أيضا كافي، أما يجب عليك أن تذهب إلى العين المسلحة أو لا يجب؟ الجواب لا يجب علينا ذلك. نعم، لرفع الاختلاف واقعا من منطقة إلى أخرى، ومن مكان إلى آخر، ومن دولة إلى أخرى، ومن جماعة إلى أخرى، الأفضل ماذا؟ أن نذهب إلى الرؤية المسلحة، وتتشكل لجان لرؤية الهلال. وهذا ليس فقط هنا أعزائي، في كل الموضوعات هكذا، في كل الموضوعات هكذا. يعني على سبيل المثال، لو قبلنا هذاك بحث في محله، أنا رأيت على ثوبي أو على بدني فلم أرى نجاسة، لكن أعلم بأنه احتمال يوجد، إذا قطع عندك نجاسة احتمال، أو أنه إذا جئت بمكبر أستطيع أن أرى ماذا؟ آثار الدم على ماذا؟ افترضوا همتي أنا من ذلك الدم غير المعفوي في الصلاة، فسأكون دم معفو في الصلاة وليس مو مشكلة، ولكن هناك من الدماء معفو في الصلاة وغير معفو في الصلاة، غير معفو في الصلاة، يجب علي أن أستعمل المكبر وأن أستعمل العين المسلحة لمعرفة ذلك؟ لم يقل فقيه أنه يجب ذلك. طبعا هذا إذا قبلنا أصل القضية، وهو أنه أساسا أن الشارع يقول إذا تحققت النجاسة أو الدم في غير المعفو فإنه لا تجوز الصلاة في ذلك الثوب أو في البدن. قبلنا أنه سواء كان مرئيا بالرؤية غير المسلحة أو ماذا؟ أو المسلحة. أما إذا قلنا أن الشارع جعل غير المسلحة جعلها بمنزلة العدم أساسا لا اعتبار بها، حتى لو رؤيت ماذا؟ بالمسلحة، أيضا نجسة أو غير نجسة؟ غير نجسة. ذاك بحث آخر إن شاء الله في باب النجاسة. إذن أعزائي، عندما نقول تكفي الرؤية المسلحة، صم للرؤية وافطر للرؤية، أنا أتصور من أوضح مصادق الرؤية في زماننا مو فقط المصداق غير المسلح، بل المصداق ماذا؟ بل المصداق المسلح. عود على بدء أعزائي، نرجع إلى الدليل الثاني. انتهى بحثنا هذا، خلاص، هم الكبرى اتضحت، هم النتائج هذا البحث اتضحت بعد البحث مولانا. بعد فيما يتعلق بعود على بدء أعزائي، قلنا في الدليل الثاني الذي استدل به لإثبات أن المراد من الغنيمة في آية الأنفال، في آية سورة الأنفال، مراد من الغنيمة يعني الغنائم الحربية. الدليل الأول كان السياق، الدليل الثاني كان تتبع ماذا؟ تتبع النظائر، وأشرنا إلى النظائر، قلنا في سورة الفتح، وكذلك في سورة النساء، وكذلك في سورة الأنفال الآية 69. المدعي أو الذي أقام هذا الدليل يقول بتتبع هذه الموارد الخمسة الباقية أيضا وجدنا أنها استعملت، هذه المادة في أي صيغة كانت، استعملت في غنائم دار الحرب. يعني بعبارة أخرى، ادعي الموجب الكلية أن القرآن كلما استعمل هذه المادة في أي صيغة كان المراد منها ماذا؟ غنائم دار الحرب. الآن احنا تكلمنا عن الكبرى وأنه واقعا تام، إذا ثبت هذا المعنى فإنه يدل، إلا إذا دلت قرينة في هذه الآية استعملت الغنيمة بمعنى آخر، عند ذلك تنتقض هذه الكبرى. تعلمون قرأتم في محله أن الموجب الكلية تنتقض ماذا؟ بالسالبة الجزئية. يعني إذا مورد من هذه الموارد التي ذكرت اتضح أن هذه المادة مستعملة في غير غنائم دار الحرب، إذن يتم الدليل الثاني بعد أو لا يتم؟ لا يتم. تعالوا معنا أعزائي إلى الآية 94 من سورة النساء. الآية 94 من سورة النساء، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. قضية معروفة، وهو أنه كان له غنيمات وكان له بعض الدواب أو الجمال، فوجد مجموعة من المسلمين خارجين ثم سلم عليهم، قال السلام عليكم، وشهد لهم الشهادتين، لكن قالوا بأنه هذا إنما يقول ذلك حتى ماذا؟ حتى لا يقتل وكذا، فقتلوه وسلبوا. هسه أخذوا غنائم، ما نقول سلبوا. قال لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. قيل أنه جاءت هذه مغانم كثيرة، وأين؟ في مسألة الحرب. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. هنا فقط جملة واحدة أقول، والأعزاء إن شاء الله يراجعون، اتفقت كلمة المسلمين، كلمة أعلام المفسرين، أن المراد من الغنائم هنا ليست غنائم دار الحرب، أو لا أقل الأعم من غنائم دار الحرب. كل رزق حلال، قال، لكن كل رزق حلال يأتي ماذا؟ يأتي مجانا، مو من خلال الكسب والمعاملة، يعني أرباح المكاسب، يصرحون بهذا. منهم الطبري أعزائي في ذيل هذه الآية من سورة النساء، قال تعالى: فتقتلوه ابتغاء عرض الحياة الدنيا. يقول: طلب متاع الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة من رزقه وفواضل نعمه، فهو خير لكم إن أطعتم الله فيما أمركم به ونهاكم عنه فأثابكم بها على طاعتكم إياه فالتمسوا ذلك من عنده. إذن المغانم ليست ماذا؟ غنائم دار الحرب. هسه إما غير غنائم دار الحرب، وإما ماذا؟ الأعم من غنائم دار الحرب. هذا مورد أعزائي. المورد الثاني ما أشار إليه ابن كثير. ابن كثير أعزائي طبعا يكون في علم الإخوة الاعتماد على تفسير الطبري عند القوم، وخصوصا ابن تيمية وأتباعه الوهابية يعد أهم تفسير عندهم هو تفسير الطبري، وكذلك ما يرتبط بابن كثير. قال: وقوله فعند الله مغانم كثيرة، أي خير مما رغبتم فيه من عرض الحياة الدنيا الذي حملكم على قتل مثل هذا الذي ألقى إليكم السلام وأظهر إليكم الإيمان فتغافلتم عنه واتهمتموه بالمصانعة والتقية لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، فما عند الله من المغانم الحلال خير لكم من مالي هذا الذي قتلتموه. إذن أيضا تصريح بأنه لا يختص بغنائم دار الحرب. وكذلك من أعلام مدرسة أهل البيت السيد الطباطبائي في ذيل هذه الآية المجلد الرابع من الميزان صفحة 41، هذه عبارته، يقول: والمراد بابتغاء عرض الحياة الدنيا طلب المال والغنيمة. وقوله فعند الله مغانم كثيرة جمع مغنم وهو الغنيمة، أي ما عند الله من المغانم أفضل من مغنم الدنيا الذي يريدونه لكثرتها وبقائها، فهي التي يجب عليكم أن تؤثرها، لذا أنا قديما معلق على هذا الموقع، على هذا المطلب من السيد الطبطبائي، إن الغنيمة أطلقت في القرآن على غير غنائم دار الحرب أيضا. وعلى هذا الأساس بعد هذا الدليل الثاني ينتقض بهذا البيان، بل أساسا خلوا ذينكم يمي، وهذه قضية مهمة، بل أساسا أنا ما أريد أدخل في الدليل الثالث لأنه حتى لأن الوقت بعد لا يسع حتى أشير إلى هذه النقطة، بل أساسا أعزائي هذه المغانم الواردة في الآية المباركة أساسا أطلقت المغانم الذي هو جمع مغنم وغنيمة، وأريد بها الأمور الأخروية للأمور الدنيوية أصلا، لأن الآية المباركة ماذا قالت؟ الآية المباركة صريحة في هذا المجال، قالت تريدون عرض الحياة الدنيا، ثم قالت ماذا؟ فعند الله مغانم كثيرة. في اعتقادي أن هذه المغانم مرتبطة بالآخرة لا بالدنيا، لا حتى بالرزق الحلال أبدا، بقرينتين أعزائي. القرينة الأولى هي قوله فعند الله، هذا إذا ضممنا إلى ذلك قوله تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق، إذن ليس المراد الأمر الدنيوي، لأن الآية جعلت تقابل بين عرض الحياة الدنيا وبين ماذا؟ وإلا هذا عرض الحياة الدنيا أيضا ممن؟ ومن الله سبحانه وتعالى، ولكن أرادت أن تقول دنيا وآخرة. والقرينة الثانية التي هي أوضح من هذه القرينة أعزائي، القرآن الكريم أعزائي من أوله إلى آخره لا يطلق على ما يرتبط بالدنيا وما فيها أنها كثيرة أبدا. القرآن الكريم انظروا إلى هذه الآيات، هاي النكات المهمة، قال تعالى قل متاع الدنيا، مو عرض، مو هذا الذي أخذتموه، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، أصلا كل الدنيا ماذا؟ قليل، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، كل الدنيا، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وكيف يمكن أن يقول هنا مغانم كثيرة إذا كانت مرتبطة بالدنيا؟ التعبير جاء ماذا في كل الآيات القرآنية؟ أن الدنيا وما فيها ماذا؟ قليل، فكيف يمكن أن يكون ماذا؟ كثير أيضا. نعم القرآن الكريم في مورد واحد أعزائي أو موارد، الآن أنا أذكر مصداق منه، في الدنيا ذكر أن هناك خير كثير، ولكنه ذكره للحكمة فقط، قال ومن يؤت الحكمة، ومن يؤت الحكمة في الآخرة، ها؟ ومن يؤت الحكمة أين؟ ها؟ في الدنيا، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ولهذا تجدون إصرار عندهم الفلاسفة يقولون بأن الفلسفة يعني شنو؟ حكمة. هذه نكتتها هذه، لماذا عندهم إصرار على أن يقولوا المباحث الفلسفية هي ماذا؟ المباحث حكمية أو الحكمة، لأنهم يعتقدون أن البحث الفلسفي هو البحث الحكمي الذي أشارت إليه آية سورة البقرة، وهي الآية 269 وما يذكر إلا أولو الألباب، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. طبعا احنا لماذا نذهب الى الفلاسفه وغير الفلاسفه؟ يكفي ان نذهب الى القران الكريم ونساله هذا السؤال، بانه عرف لنا انت الحكمه، وعرف القرآن الكريم عنده فت قاعدة خارج عن بحثها، بحثنا الدليل الثاني تقريبا انتهى، بقت نكتة إن شاء الله في وقتها المناسب أشير إليها. القرآن الكريم عندما يعرف عادة أعزائي من يذكر الأصل ما يذكر تعريف ذلك الأصل، يذكر مصداقه الخارجي، يعني يذكر من يقتدى به. شوفوا انظروا إلى هاي النكتة اللطيفة في القرآن الكريم، هي الآية 172 لعله اللي بذهني من سورة البقرة، الآية 172 من سورة البقرة، هذه العبارة فيها يقول: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. إذن الشارع يريد أن يعرف لنا ماذا؟ البر. التفتوا لي جيدا، لابد أن يقول ما هو البر. يقول: البر الذي كذا كذا، تعريف البر، ولكن البر ليس هو الإيمان، ولكن البر من آمن. يعني ذكروا ماذا؟ ذكروا المصداق. كذلك في المقام قال: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قل إلهي ما الحكمة؟ قال: انظر إلى لقمان، ولقد آتينا لقمان الحكمة. إذن عرف الحكمة ببيان ماذا؟ ببيان المصداق. خب يا لقمان الحكمة شنو عندك؟ قال: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. إذن أصل الحكمة هو ماذا أعزائي؟ هو التوحيد. خب الآن هذه بعد عظة لنا جميعا، إيش قد من أعماركم في الحوزة تقضونها لفهم التوحيد بينكم وبين الله؟ إيش قد من أعماركم؟ سووا نسبة، إذا خرجت النسبة 1% همجد، يعني كل 100 ساعة تقضونه في كتاب الطهارة والنجاسة وكتاب المعنى والمعنى الحرفي وتعريف علم الأصول والإصحاب الكلي وهذني، إذا وضعتم في قبالة ساعة للتوحيد والله جيد، ولكن أيضا لا يوجد، لأنه في النتيجة إذا تقرأ أنت 1000 ساعة مولانا، يعني 10 ساعات، 10,000 ساعة، يعني 100 ساعة، ما موجود. بدليل أنه انظر إلى حياتك العلمية الآن، 10 سنوات، 20 سنة، 30 سنة، انظر كم كتاب أنت قرأت في الفقه والأصول، وكم جزء قرأت في التوحيد إلى الآن. ومع ذلك تريد من الناس أن يصلوا إلى المعارف القرآنية؟ أبدا. قال: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، هذه وصايا لقمان، هاي الحكمة، هاي الحكمة. خلونا عن أصالة الوجود وأصالة الماء، كل أضعونا عليه، نحن ماذا؟ نحن والقرآن. لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. بعد من وصايا لقمان اللي هي من الحكمة: يا بني إن تك مثقال حبة من خردل. يعني الأول مسألة التوحيد، الثانية مسألة العلم الإلهي، فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. بعد مولانا هسه يترتب على ذلك: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. إذن الشكر فرع ماذا؟ فرع التوحيد. ومن يشكر فإنما يشكر نفسه. بعد كل هذا مولانا نوصل إلى كتاب الصلاة: يا بني أقم الصلاة. إحنا وين؟ ماذا فعلنا في حوزاتنا العلمية؟ ها؟ أول ما دخلنا قلنا أول الدين معرفة الطهارة، ولكنه أمير المؤمنين ماذا قال؟ قال: أول الدين معرفته. ولذا أرجو الله سبحانه وتعالى واقعا أن يكون هذا منبه لنا أن نرجع إلى وصية القرآن، إلى حكم القرآن، إلى حكمة القرآن، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، والحمد لله رب العالمين.